بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى، أبو داود سليمان ابن الأشعث السنجستاني البغدادي، ما سكن بغداد، قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، كان حافظا من حفاظ الحديث، وأيضا ابنه وابن ابنه كلهم حفاظ، أحمد بن عمرو ابن زهير بن حرب النسائي صاحب كتاب السنة الذي خرجه الشيخ الألباني وسماه ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة، أقصد لا هذاك ابن أبي عاصم، أقصد هذا صاحب كتاب التاريخ، التاريخ المشهور لابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب النسائي ابن أبي خيثم، معروف تاريخه مشهور، وإن كان لم يطبع هذا الكتاب إلا شيئا يسيرا أو وجد شيئا يسيرا منه فقط، لكنه كان كتاب موسوعة في التاريخ، وله كتابان، كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، كأنه اختصار لذلك. قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير صاحب الأعمش، وكان الناس إذا أخذوا الحديث من الأعمش رجعوا إلى أبي معاوية إلى كتابه، كما أن كتاب محمد بن جعفر غندر حكم في أصحاب شعبة إذا اختلفوا، فكذلك أيضا كتاب أبي معاوية حكم في أصحاب الأعمش إذا اختلفوا في شيء جاءوا إلى كتاب أبي معاوية. وهو ثبت في الأعمش، وأما في بقية المشايخ فيضطرب في حديثه كما قال علي بن المديني، يضطرب في حديثه، يضطرب معناه لا يحفظ حديثهم كحفظه لحديث الأعمش. قال عن أبي صالح أو قال أخبرنا الأعمش وهو سليمان المهران الكاهلي أبو عبد الله الكوفي رحمه الله، كان إماما في الحديث والقراءة. قال عن أبي صالح إنه هو ذكوان السمان، يقال الزيات، أبو صالح ذكوان السمان. قال عن سعد بن أبي وقاص، وسعد كما ذكرنا قبل أنه تأخر، فهو آخر من مات ابن العشرة، آخر من مات ابن العشرة هو سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لهذا أدركه كثير من التابعين، فأبو صالح لم يروي عن أحد من العشرة إلا عن سعد بن أبي وقاص. وكذلك تأخر سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل، لكن مات قبل سعد، فسعد تأخر موته، مع أنه لما مرض كاد أن يموت في مكة، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضل بك أقوام، معنى أنهم يضلون فيك، وهم أهل الكوفة الذين اشتكوا لسعد، كما تقدم معنا أن سعدا رضي الله عنه قال قد صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ذكر ما كان من أكلهم رضي الله عنه فقالت فقال بعد ذلك: فهذه أسد تعيرني، خبت وخسرت. وأنا تعير هذا الصحابي الجليل الذي قد أدرك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ودخل الشعب وغزا الغزوات العظيمة، منها غزوة ذات الخبط التي أكلوا فيها ورق الشجر، حتى قال سعد: كان أحدنا إذا وضع يضعك كما تضع الشاه بدون خلط، معناه أنه بعر، على مثل بعر الشاه، لأنهم يأكلون الورق. فبعد ذلك قال: تعيرني أسد، أي حتى قال منهم كما قلنا من قال أن سعدا رضي الله عنه لا يعرف يصلي، لا يعرف يصلي. فجاء لما جاء عمر سأله عن الصلاة، فجاء بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم خرج عمر الكوفة ودار إلى مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسألهم عن سعد، حتى قال بعضهم، أي قام رجل: إما أن سألتنا، فذكر ثلاث على سعد رضي الله عنه، فقال سعد رضي الله عنه: ودع الله عز وجل، إن كان هذا قام عبدك رياء وسمعة وكذبا، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه بثلاث، فقال: أما إني أدعو عليه بثلاث، فدعا بهذه الثلاث: أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير: قال: فرأيت ذلك الرجل وقد سقط حاجباه، أنا رجل كبير، حتى حاجباه سقط على عينيه لشدة كبره، معناه قد بلغ من السن ما بلغ. قال: وهو يغازل الجواري في الطريق، يغازل الجواري في الطريق. انظروا إلى الفتنة، رجل كبير ويغازل الجواري في الطريق وقد سقط حاجباه. فإذا كل ما قال رجل مفتون أصابته دعوة سعد، رجل مفتون أصابته دعوة سعد. هذا عاقبة الكذب على الناس وأيضا الافتراء. فسعد رضي الله عنه من علماء الصحابة، لكن ما كان يحدث كثيرا وما كان يفتي كثيرا، وإلا كما قال رضي الله عنه: قد شهدنا ما شهد هؤلاء، أي الصحابة الذين يحدثون، وقد علمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما علمنا، أنه كان فقيها رضي الله عنه، إلا أنه كان قليل الفتوى. قال سعد رضي الله عنه: قال: مر علي النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أدعو بأصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ومعنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء، أن الشيخ يقول: ومعنى هذا الحديث: إذا أشار الرجل بإصبعيه في الدعاء عند الشهادة فلا يشير إلا بأصبع واحدة، وأخرجه النسائي. فهذا الحديث في الصلاة، في رفع السبابة في التشهد، فقد ثبت رفع السبابة في التشهد عن جماعة من الصحابة، ومنهم ابن عمر في الصحيحين، وكذلك في البخاري حديث عبد الله بن الزبير، وكذلك أيضا جاء في حديث وائل في السنن، وفي حديث أبي حميد أيضا في البخاري. فثبت رفع السبابة في عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عدة من الصحابة رضي الله عنه، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أنكر على سعد كما قال الشيخ أن سعدا كان يرفع إصبعيه اليمين واليسار، أو أنه يرفع اثنين من أصابعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، وهذا يدل على أن رفع السبابة توحيد لله عز وجل. وأيضا جاء في حديث ابن عجلان في رواية في حديث عبد الله بن الزبير من طريق ابن عجلان واختلف فيه عليه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السبابة، ينظر إلى السبابة في تشهده ويرفعها. وقد تكلمنا أيضا مسألة التحريك، وأنه قد اختلف في حديث وائل بن حجر في مسألة التحريك، فلم يأتي التحريك إلا في رواية في حديث وائل بن حجر، ولم يأتي إلا في رواية زائد بن قدامة، وإلا قد رواها جماعة من الأئمة والحفاظ عن عاصم بن كليب عن أبيه الذي قال له المجنون عن وائل بن حجر، وهذا إسناد صحيح. فزائد ابن قدامة زاد التحريك، لفظة التحريك ويحركها، وإلا شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وجماعة من السلف من الرواة جمعهم بعض أهل العلم وبعض الباحثين كالشيخ أحمد بن سعيد الأشهبي في رسالة سماها الإشارة أو البشارة في حديث الإشارة، البشارة في حديث الإشارة، جمع 13 رجلا أو من هؤلاء المحدثين الذين خالفوا فيها زائد بن قدامة. والمهم أن الشيخ رحمه الله، قد تكلمنا كما قلنا في درس مزيد النعمة على هذه المسألة، ولعله لا داعي لإعادتها. فالمهم أن الصحيح أنه قد جاءت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة، وأما التحريك فمختلف فيه. فمن حرك على كلام الشيخ الباني على أنه لا تعارض بين الروايات فإن شاء الله تعالى فهو مقتد، ومن لم يحرك أيضا كذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحد أحد وأشار بالسبابة، أن هذه الإشارة إشارة إلى التوحيد، وهذا أيضا يكون فضل هذه الإشارة. وهل هذه الإشارة فقط في الدعاء أم أنها دائمة؟ فظاهر الروايات أنها دائمة، معنى في التشهد، يدل على التوحيد الذي يكون في التشهد في أوله وفي آخره، في أوله ثناء وتعظيم لله عز وجل، التحيات لله، الصلوات والطيبات، هذا تعظيم لله وثناء عليه، وأن كل تحية تكون فيستحقها هو الله سبحانه وتعالى، يستحق كل تحية وثناء وحمد وكل جميل لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن يحمد وأن يثنى عليه جل وعلا. ثم بعد ذلك يختمها بالتشهد بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم إذا دعا أيضا، فدل هذا كله على أن الإشارة تكون كما جاءت في حديث أبي حميد، ويدل عليه أيضا حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، وجاء في رواية يدعو بها، يحركها ويدعو بها، وأيضا هذه لفظة يدعو بها أيضا في حديث زائدة نفس الحديث. وإن قلنا مثلا يدعو بها، فمثل ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها يشار عند الدعاء، إذا دعا أشار، لكن الأحاديث تدل على أنه يديم هذا الإشارة، أن ظاهر الأحاديث أنه يديم هذه الإشارة. وقوله يدعو بها من باب أن يذكر الله عز وجل بها، معنى إذا صحت هذه الرواية يدعو بها، أي أنه يذكر الله عز وجل بها، فأحيانا الدعاء أو الذكر يسمى دعاء، والعكس كذلك، الدعاء لا شك أنه ذكر، وأحيانا الذكر يسمى دعاء، ولا شك أن الذكر يعتبر من دعاء العبادة، الذكر يدخل في دعاء العبادة فهو يعتبر دعاء كذلك. طيب إن شاء الله تعالى نكتب بهذا، والله تعالى أعلم.